الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، سيسر إخوانكم في مدينة مراكش في المملكة المغربية حرسها الله راعيا ورعية في كلمة توجيهية للشيخ الدكتور خالد الزفيري. وعنوان هذه الكلمة وهي حقوق عنوان هذه الكلمة وهي فضل الأخوة في الله ومقتضياتها. فنشكر الشيخ حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة. تفضل يا شيخ، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فحياكم الله أخوتي جميعا في مراكش وفي المغرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على السنة، وأن يجعل بلدكم بلدا مباركا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. إخوتي في الله، إن من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل على عباده هي نعمة الأخوة والتآلف بين القلوب، فإن هذه النعمة لها آثار عظيمة على العبد في حياته وفي معاشه وفي آخرته. والله سبحانه وتعالى قد امتن على نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه ألف المؤمنين من حوله، قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالألفة بين المؤمنين وبين الإخوة هي من أعظم أسباب بناء الإيمان وبناء المجتمع السلفي السني الذي يدين بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك فإن الله عز وجل ذكر في كتابه الائتلاف وعدم التفرق والاعتصام، وقرن ذلك بألفة القلوب والأخوة في الله. وهذا يبين أن من أعظم أسباب الاجتماع والبعد عن التفرق هو تآلف القلوب، وهو الأخوة في الله بين أهل الإيمان وأهل السنة. يقول المولى سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولما ذكر الاعتصام وعدم التفرق قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلم تكن هذه أو لم يكن هذا الاعتصام بحبل الله الذي هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا الاجتماع وعدم التفرق إلا بعد الألفة بين القلوب. وهذا يعطينا فائدة مهمة ينبغي علينا أن نعرفها دعاة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يعرفها دعاة السنة ودعاة السلفية ودعاة الحق، أنه لن يزداد الاعتصام بحبل الله بالكتاب والسنة، ولن ننبذ أسباب التفرق والاختلاف إلا بأن نكون على قلب رجل واحد، نذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن نكون إخوانا وننبذ أسباب التفرق والاختلاف. فالأخوة في الله إخوتي في الله من أعظم ما يميز أهل الإيمان، ومن أعظم ما يرفع الموازين ويرفع الدرجات عند رب العالمين، بل هو من أعظم أسباب حصول محبة الله عز وجل للعبد، كما جاء في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. وفي الحديث الآخر قال: وجبت محبتي للمتحابين في. الأخوة في الله من أعظم أسباب حصول محبة الله. وكيف بك أيها العبد المسلم، أيها العبد المؤمن، حين يحبك الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فينادي في السماوات أني أحب فلانا فأحبوه، ينادي جبريل فجبريل ينادي بالملائكة أن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء وتنتشر محبته في أهل الأرض، ينزل الله عز وجل له القبول. فهذا من أعظم أسباب المحبة والأخوة في الله. والمحبة في الله أخوتي هي من أسباب النجاة يوم القيامة، حين يحتاج الناس إلى الظل الظليل، ظل عرش الرحمن. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: المتحابون في الله في ظل العرش يوم القيامة. فالمحبة في الله والأخوة في الله هي أعظم أسباب حصول محبة الله عز وجل، وأعظم أسباب استكمال الإيمان. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. جاء في الحديث الآخر في بيان حلاوة الإيمان وكيف يجدها العبد: فإن العبد لن يجدها وتلامس قلبه حلاوتها إلا بعد أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا مفهوم الأخوة في الله عز وجل، وهذا من أعظم آثارها ومن أعظم مقتضياتها: الولاء والبراء، يكون لله ولأجل الله سبحانه وتعالى. فالأخوة إخوتي في الله وأمر يوصي به نبينا عليه الصلاة والسلام، وأوصى به كتاب الله عز وجل، ولا زالت وصايا أئمة السنة علماء الملة في اجتماع القلوب وائتلافها ونبذ أسباب التفرق والاختلاف. فما دب هذا الداء في قلوب الدعاة إلى الله عز وجل وقلوب دعاة طلبة العلم إلا تفرقت دعوتهم وضعفت دعوتهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع من أعظم أسباب ضعف الدعوة، وهو يخالف الأخوة في الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وكونوا عباد الله إخوانا، ذكر قبله أن من أعظم أسباب أن نكون إخوانا في الله عز وجل أن لا تنابذوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن الظلم وغير ذلك من أسباب حصول التفرق والاختلاف. ثم أمرنا بأن نكون عباد الله إخوانا، نجتمع على محبة الله وعلى الأخوة في الله، بل أمر ببذل أسباب نشر هذه المحبة. أمر بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأمر بأن من أحب أخا له في الله أن يعلمه أنه يحببه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. كل ذلك نشرا لأسباب المحبة والاجتماع ونبذ أسباب التفرق والاختلاف. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من فضل الأخوة في الله والمحبة في الله أنك تلحق بدرجات الصالحين، تلحق بدرجات من سبقك في الإيمان وفي الاتباع بسبب المحبة في الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك العربي قال: المرء مع من أحب. فرح بها الصحابة فرحا شديدا، وقال أنس رضي الله تعالى عنه: فإني أحب أبا بكر وعمر وعثمان، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. هكذا هو دأب أهل الإيمان، وهكذا هو دأب طلبة العلم وأهل السنة، أنهم إن شعروا بوجود بذرة الخلاف والتفرق سعوا مجتهدين في قطع دابرها وبذل أسباب الصلح والإصلاح، والصلح خير، والبعد عن حظوظ النفس، والبعد عن طلب الدنيا والجاه والرئاسة على حساب الدين والاتباع والأخذ بسبيل السلف الصالح. وليكن لنا أسوة وقدوة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تنازل الرجل، تنازل الأنصاري للمهاجري بماله، بنصف ماله وبأحدى زوجاته، يقول: خذها بعد أن يطلقها وتنتهي عدتها. بذل وإخاء، ووصلوا بهذا البذل والإخاء والتوحيد والاتباع أعلى المراتب وأكمل الإيمان حتى كانوا أفضل الأمة. وهكذا قلب طرفك في سير العلماء من القديم والحديث، كيف كانوا أخوة في الله، متحابين في الله، يوصي بعضهم ببعض، ويحث بعضهم على بعض، ويذكر بعضهم الآخر بالخير. يأس الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: يأس الشيطان أن تعبد الأصنام في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم. فمن أعظم سبل الشيطان في التفريق، تفريق الدعوات وتمزيقها، هي في زرع بذور الخلاف والفتنة والشقاق. فحري بنا أن نقطع وساوس الشيطان، وأن نقطع طرق إبليس وأعوانه من الجن والإنس في ضعف أو إضعاف دعوة التوحيد وإضعاف دعوة السنة. فإن العبد إذا أعطي مكانة وطمأنينة وسمح وأذن له بالدعوة، هذا يا أخوة من أعظم النعم التي ينبغي أن تشكر، وأعظم شكرها وفي بذل الجهد غاية الجهد في دعوة الناس إلى الخير وحثهم على الطاعة والرجوع إلى الله واتباع السنة والتحذير من البدع والأهواء والمعاصي والفسوق. وكذلك أن نجتمع بيننا وأن يعذر الأخ، أن يعذر الأخ أخاه فيما يستحق أن يعذر فيه، وأن يسعوا جميعا أن يطبقوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن يحب المرء، أو أن تحب لنفسك ما تحب لأخيك. فالمؤمن ينبغي إن كان شعاره هكذا أن يحب لنفسه ما يحب لأخيه، من أعظم أسباب انتشار الدعوة وأعظم أسباب قبول الناس لها. النبي والله سبحانه وتعالى. قال عن الصحابة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاعملوا إخوتي واجتهدوا في بذل أسباب الاجتماع والأخوة في الله، إن هذا من أعظم أسباب انتشار الدعوة. وكلنا بلا شك ما فتح هذه المعاهد والمراكز والدور وغيرها إلا للدعوة إلى الله عز وجل، فلا يكن أو يجد الشيطان عليكم مدخلا فيفرق بعضكم ببعض ويشغل بعضكم ببعض عن الدعوة إلى الله ونشر التوحيد. فإن الله عز وجل سائلكم عما أعطاكم من هذه النعمة. تدبر هذا أخي في الله، الله عز وجل سيسألك عما أعطاك من هذه النعمة من فتح مكان للعلم وللتعليم ولنشر دعوة. ماذا فعلت فيه؟ وماذا أديت فيه؟ هل كان ذلك خير أم كان شرا؟ هل بذلت أسباب النصح للأمة؟ هل بذلت أسباب إصلاح المسلمين؟ هل بذلت الدعوة إلى الله عز وجل ونشر السنة؟ لا شك أن هذا مما أوجبه الله عز وجل على من تصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى من رزقه الله العلم. ولا شك أن من أعظم أسباب ضعف المراكز والدعوات عبر العالم مما نراه هو مرض الاختلاف ومرض التفرق. فما إن يدخل في دعوة من دعوات الإخوة أو السلفيين في أي مكان إلا وأضعف دعوتهم، وكان ذلك سببا في تفريقهم وفي ظهور أهل البدع عليهم. فلنجتهد إخوتي في الله على بذل أسباب الدعوة وحصول العلم. ثم أوصيكم إخوتي في الله بالاجتهاد بالارتباط بأهل العلم وأهل السنة، فإن من أعظم ميزات أهل السنة والسلفيين هو ارتباطهم بالعلماء الربانيين، علماء أهل السنة والجماعة، ارتبطوا بهم. فهذا ما يميزنا أو مما يميزنا عن الدعوات الضالة والمنحرفة، أنهم حذروا من العلماء وابتعدوا عنهم. أما أهل السنة السلفيون فإنهم مرتبطون بالعلماء، يرجعون إليهم. والعلماء بحمد الله جملة منهم موجودون، من كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان لحيدان، شيخنا الشيخ ربيع، وعلماء المدينة الشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من علماء السنة نرجع إليهم ونرتبط بهم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليكم إخوتي في الله أن تجتهدوا. أقول حفظكم الله مما أختم به الوصية في الاجتهاد في العلم ومعرفة فضل التعلم، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم درجات. الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم. فقال عز وجل: وقل ربي زدني علما. وأخبر عز وجل أن العبد لا يحصل على خشية الله عز وجل إلا بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد في العلم وازداد خشية من الله سبحانه وتعالى. ويتدبر العبد أنه إن سلك طريق العلم والاجتهاد فيه فهذا من علامة إرادة الله عز وجل له الخير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن طلب العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها له خضعانا له، ويسهل الله عز وجل له طريقا إلى الجنة. ومن أخذ العلم سار على درب الأنبياء وأخذ ميراثهم، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالدعوة لا تسير إلا بالعلم، والعلم قبل الدعوة والعمل كما هو معلوم. فاجتهدوا بارك الله فيكم في العلم والاجتهاد فيه في جميع العلوم وشتى أنواعها، من عقيدة وفقه وحديث وتفسير وغير ذلك من العلوم. ادرسوه على كبار العلماء وأشرطتهم، واسمعوا لهم لعل الله عز وجل أن يفتح على أيديكم. أختم بهذا بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم فيما سعيتم فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم علما وإيمانا وتقا وهدى. وأسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة. وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في الجميع، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.